بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد مضى الحديث عن حكم الصدقة وعن أنواعها وعن شيء من فضائلها، ولعلي في هذا اليوم أشير إلى بعض الأمور التي هي من ثمار وآثار هذه الصدقة. والصدقة إخواني وأخواتي كلما كانت خفية فهي أقرب إلى الله جل وعلا من الصدقة المعلنة، ذلك أن فيها إخلاصا وفيها بعدا عن الرياء وفيها بعدا عن كل ما يكدر صفو هذه الصدقة. وربنا جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأخبر جل وعلا أن إعطاءها للفقير في حال الخفية في حال السر أفضل من الإعلان بها والإظهار وإظهارها. ولذلك هنا قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. طبعا هذا لابد أن يكون مقرونا بالإخلاص، أما إذا كان مقرونا بالرياء فإن الله جل وعلا يبطل هذا العمل. ثم قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الله أكبر. فهذا يدلنا على أن الإنسان يسعى في قضية الصدقة من حيث الإخفاء، أن يكون له سلوك، بمعنى أن يحرص على أن لا يرى أحد صدقته. ولذلك في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والمقصود بأن الإنسان يحرص على إخفاء الصدقة. وصدقة سبحان الله العظيم الخفية ربنا جل وعلا يبارك فيها حتى ولو وقعت في غير موقعها. ويدل على ذلك تلك القصة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أقسم قال: والله لأتصدقن الليلة بصدقة، يعني صدقة سر. فخرج في الليل البهيم في الظلماء ثم وضعها في يد إنسان، ثم أصبح الناس يتكلمون يقولون: تصدق الليلة على غني. فوصله الخبر فقال: اللهم لك الحمد، على غني، يعني هو أرادها على فقير، أراد في يد فقير. فقال: اللهم لك الحمد على غني. ثم قال: والله لا أتصدقن الليلة، يعني يريد أن يعيد الصدق. فخرج فوضعها في يد آدمي من الناس في الظلمة أو في الظلمة الشديدة. فأصبح الناس يتحدثون، قال: تصدق الليلة على سارق. قال: اللهم لك الحمد، على سارق. ثم جاء في الليلة الثالثة فقال: والله لا أتصدقن. فخرج في الليل فوضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون، قالوا بأنه تصدق الليل على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية. فأتي قيل في المنام، فقيل له: أما الغني فلعله أن يستعتب، يعني يقول، يعني الله عز وجل يحيي قلبه، فيقول: الناس يتصدقون ويخفون الصدقة وأنا صاحب مال ولا أتصدق. فوقعت هذه الصدقة في يد الغني وإن كانت في غير مكانها موقعها، بحيث أن الله تعالى قبلها وأصبح لها نفع متعدي عظيم. فالغني يتوب إلى الله ويبدأ يتصدق، وأما السارق فقال لعله يستعف، يعني عن السرقة، لأنه يسرق لأجل المال. وأما الزانية فلعل أن تعف عن زناها، يعني تترك الزنا وتصبح امرأة نظيفة سليمة. هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الإنسان كلما أخفى الصدقة كلما كان لها الأثر العظيم. الأمر الآخر ما يتعلق بالإنفاق، أن هذا الإنفاق فيه انشراح للصدر، فيه راحة للقلب وطمأنينة للبال، أو طمأنينة للقلب وراحة للبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من قضية الحث على الصدقة وبيان الأجور المترتبة على الصدقة. فمن ذلك أن رجلا أتى فقال: يا رسول الله، يشكو وحشة في صدره. فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وفي المقابل أيضا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للبخيل والمنفق، فقال: كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا يزال ينفق وتتسع هذه الجبة أوفر مما كانت على جلد حتى يخفى هذا الأثر. وأما البخيل فلا، طبعا يريد أن ينفق شيئا، كلما ترك الإنفاق لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها بها صدره، اطمأن بها باله. أما البخيل والعياذ بالله فإن أخلاقه تضيق، ولذلك تجد أصحاب الصدقات من أكثر الناس طمأنينة، ومن أكثر الناس راحة، ومن أكثر الناس هدوء، ومن أكثر الناس يعني بعدا عن الأمراض هذه النفسية التي يعاني منها كثير من الناس. لأن الأشياء هذه لا تحسب بالأمور المادية، وإنما تحسب بالأمور الشرعية. فالمتصدق هناك من يدعو له، حتى الملائكة تدعو له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذه من الأشياء المهمة التي ينتفع بها المتصدق في الدنيا قبل يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من المتصدقين، وأن يسلك بي وبيكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في العاجل والآجل، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.